عليك سرقت بالراحة.
ماشي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد اكتمال المواقف العشرة التي عرضنا فيها شرائط وصفات القاضي، ربما ذكر بعض المحققين وبالأخص بعض المحققين صفات أخرى مثل عدم كون القاضي طاغوتا. هذه ليست من صفات القاضي الحقيقة، هذه من الأحكام العامة، وهي عدم جواز الصراف ولنا قضاة الجور والقوانين. عموما هذه الأبحاث ستأتي إن شاء الله نتعرض لها في ظل المتن، ما نجد أن يكون كل بحث مخروج عن المتن. من هنا قلنا في بداية البحث أن كتاب القضاء نظمه المحقق صاحب الشرايع على أنظار أربع، وفي ذيل كل نظر من الأنظار الأربع ذكر مسائل. من هنا بحثنا أصل النظر الأول في ظل المقصد الأول، وقلنا توجد في ظل هذا المقصد مواقف، حيث إنه عنوان النظر الأول بصفات القاضي، وهو البحث الأصل فقط فقط. وانتهينا إلى مواقف عشرة، جمعنا بعض الصفات اللي ما فيها بحث في موقف واحد كما تقدم تفصيلا. بعد الانتهاء من هذه المواقف العشرة يقع البحث في مباحث نظمها الماتن في ظل مسائل. المسألة الأولى تضمنت ثلاثة أمور عمدتها قاضي التحكيم، وحيث إن العبارة صارت محلا من البحث والمناقشة لدى بعض المحققين المعاصرين ومن قارب العصر، لا بد تمهيدا للبحث الفقهي من أن نذكر العبارة وأن نبين ما يخطر بذلك في تفسيرها، ثم نبين ما استشكل به بعض المستشكلين على الأقل في المقام على العبارة، لأن البعض ادعى تشتت العبارة وعدم إمكان نظمها في نص واحد. عموما وهنا مسائل، قال عبارة قريناها، أتذكر عبارة في المقدمة يعني شرائط القاضي. الأولى، يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه الإمام، ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته. نعم، لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية فترافعا إليه فحكم لزمهما حكمه، وإن كان هناك قاض منصوب، عفوا هذا من عبارة صح الجواب، لزمهما حكمه ولا يشترط رضاهما بعد الحكم. هذا توضيح للزمهما. ويشترط فيه، أي في قاضي التحكيم، ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام عليه السلام، ويعم الجواز كل الأحكام، كل الأحكام التي ترتبط بفصل الخصومة من المبدأ إلى المنتهى، حتى استيفاء الحقوق لتتأتى إن شاء الله. ومع عدم الإمام عليه السلام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات المشترطة في الفتوى. المجتهد يعني العام. لقول أبي عبد الله عليه السلام: فاجعلوه بينكم قاضيا فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. ولو عدل أو عدل إلى قضاة الجور عدل الله إلى قضاة الجور والحال هذه كان مخطئا. هذه العبارة هل تتحدث عن عصري الحضور والغيبة أم تتحدث عن خصوص عصر الغيبة؟ بعض الشراح للكتاب أو لمختصره مختصر النافع يظهر من كلامه أن العبارة صدرا وذيلا للمسألة ناظرة لعصر الغيبة. بعض المحققين احتمل فيها وقالوا على كلا التقديرين يرد الإشكال، لكن قبل أن نتعرض إلى الإشكالات على عبارة الماكن، وهذا بحث تمهيدي للبحث الفقهي، لابد أولا أن نستظهر من العبارة، فإن صاحب الشرائع فقيه عظيم ليس فقيها عاديا بحيث يذكر عبارة غير مترابطة. لابد أن نعرف مد نظر صاحب الشرايع رضوان الله تعالى عليه حتى نرى أن العبارة هل يبقى فيها إشكال أو لا يبقى فيها. ثم إذا بقي إشكال هل هو إشكال أساسي أو إشكال فرعي؟ ممكن كثيرا. قال الماتن: يشترط في ثبوت الولاية بالفعل يعني للقاضي إذن الإمام عليه السلام. هذا نحن بحثناه سابقا في المقدمات في المبادئ، وهو أن القضاء منصب من المنصب ليس مجرد حكم تكليف، وأن صاحب هذا المنصب هو خصوص معصوم عليه السلام بالأصالة النبي والوصي، ومن خرج عن التقسيم كان شقيا طاغوت حسب تعابير الروايات. هنا يقول: يشترط في ثبوت الولاية عن الولاية الفعلية للقاضي. ماذا يتكلم عن الولاية الكبروية الكلية؟ إذن الإمام عليه السلام، هذا يعني أن الولاية من المناصب، أن القضاء من المناصب يتضمن هذا الكلام، وأن صاحب المنصب هو الإمام عليه السلام. قال: أو من فوض إليه الإمام. هل هنا يتحدث عن التفويض الشخصي أو عن التفويض الكلي؟ الظاهر والله العالم أنك حديث هنا عن التفويض الشخصي لشخص بعينه لا التفويض الكلي، فإنه لا يوجد أساسا تفويض نصب القضاة في الفقه الإمامي بالنسبة لغير الإمام المعصوم. ما مطروح صحيح نحن نبحثه الآن في ظل الولاية المطلقة للفقيه، لأن المطروح في الفقه عبر التاريخ أنه في عصر الحضور الأمر إلى الإمام، وفي عصر الغيبة هناك نصب عام يشمل كل فقيه. الآن نحن نبحث أنه في ظل دولة إسلامية والقول بالولاية المطلقة قابل البحث أن يبحث، لكن لم يبحث، لم يشير إليه أحد من المحققين. فالظاهر من فوض إليه النظر إلى الولاة الذين كان ينصبهم الإمام المعصوم في البلدان، مثلا علي عليه السلام ينصب مالك الأشتر وليا على مصر، مصر لا يمكن أن يقضي فيها مالك بعينه،
وهو ولي الأمور، يعني هو الإمام بعد الإمام في تلك الناحية، في تلك الدولة. لابد أن ينصب قضاة، بل في المدينة الواحدة قد ينصب عدة قضاة، فهو بما أنه والي قطعا مفوض، خصوصا بحسب التعبير الوارد في العهد، واختر للحكم بين الناس. وتقدمت العبارة، هذا تفويض صريح من علي عليه السلام لوالي، وهذا بحسب السياق الطبيعي خو، مو كل ما أراد أن يعين قاضي يكون يراجع الإمام في الكوفة. فالمتن بحسب الظاهر، هذا أولا، هذه قرينة لدينا. القرينة الثانية هي قوله بعد ذلك وفي عصره، قوله بعد أن تحدث عن قاضي التحكيم، قوله ومع عدم الإمام عليه السلام ينفذ قضاء الفقيه من الفقهاء، لأن الفقيه منصوب، إنما يستدل بعبارة المقبولة أو مشهورة بأبي خديجة، فاجعلوه بينكم قاضيا فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. فجعل عصر الغيبة مقابلا لعصر الحضور. فالحديث في البداية هو عن عصر الحضور إذا. جيد، إذا كان عن عصر الحضور الحديث، فيقول مقتضى القاعدة الأولية، وأن صاحب الإمام هو، وأن الإمام هو صاحب المنصب، فلا يسقط القضاء إلا للإمام أو من نصبه الإمام، أو من نصبه من فوض له الإمام النصب، مثل مالك الأرض. وربما البقية من الولاة، ما عندنا دليل أن كل الولاة أعطاهم علي عليه السلام هذا المقام، مقام نصب القضاء، لأن بعض الولاة أبقاهم عليه ونصبهم بحكم ثانوي مثل زياد بن أبيه وغيره. حينئذ قوله رضوان الله تعالى عليه ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته، هذا متفرع على أن القضاء منصب الإمام، فلا بد أن يبدأ النصب من فوق، فهو للإمام ولمن نصبه الإمام ولمن نصبه مفوض الإمام. انتهيت. يترتب على هذا أن أهل البلد إذا استقضوا قاضيا لم تثبت ولاية، لا تكون له الولاية القضائية. وهنا الحديث ليس عن فصل الخصومة في مورد من الموارد، يرجى الانتباه يا إخوان، بل عن إعطاء منصب القضاء. هذا نفي لما يقوله البعض في هذا العصر، ها؟ كما ينسب الآن مؤخرا إلى الشيخ المنتظري، وكما كان يذهب الشيخ شمس الدين رحمه الله في لبنان، من أن القضاء ليس من المناصب والولايات الإلهية، بل هي مما أعطي للناس وهو من مواطن ولاية الأمة على نفسها. هذا ينفي هنا صاحب السرايا رضوان الله تعالى عليه، يقول فلو استقضى أو ولو استقضى أهل البلد، أنا أحسب لأنها قاء هي، لكن هنا الموجود في الجواهر واضح، أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته، ما إلى ولاية قضائية، باعتبار أن هذا مو من صلاحيات الناس، مو من صلاحيات الأمة، هذا من صلاحيات الإمام المعصوم، هي ولاية إلهية من فروع الولاية الإلهية وليس من فروع ولاية الأمة على نفسها. طب جيد، نعم يستثني، نعم لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية، هنا يتصور قاضي التحكيم بشكل واضح، يتصور يا إخوان، يتصور قاضي التحكيم بشكل واضح، لأنه القاضي حتى تكون له ولاية ويثبت له منصب القضاء، منصب لولاية عامة في باب القضاء، لابد وأن يكون إما هو الإمام وإما هو منصوب الإمام وإما هو المفوض من قبل الإمام، والكلام في عصر الحضور قلنا، فلا يثبت القضاء كمنصب لمن لم يكن عبر هذا الترتيب. فلو عين أهل البلد شخصا فهذا ليس من مقامات ولاية الأمة على نفسه، هذا من مقامات ولاية الله، وهو لا بد أن ينزل من فوق من أعلى، لا يصعد من تحت، من الأمة. ها جيد، لكن لو في واقعة من الوقائع قاضي التحكيم ما يتصور له منصب عام، قاضي التحكيم مصرف أعمال في وقائع خاصة دائما، لأن الرجوع إليه يكون من شخص المتخاصمين مو المدعي فقط ولا المنكر فقط، لأن المفروض أن قاضي التحكيم لا يكون قاضي تحكيم إلا بتراض الخصمين عليه، فهو عقد اجتماعي في الحقيقة، أحد طرفيه الخصمان والطرف الآخر هو قاضي التحكيم، ولو تراض الخصمان بواحد من الرعية فترافعا إليه فحكم لزمه الحكم. هذا يعني أن قاضي التحكيم في عصر الحضور مشروع متصور، أولا متصور في حدثاته، لأنه سيأتي أن قاضي التحكيم على المعروف يشترط فيه نفس الشرائط في قاضي المنصوب غير قضية الإذن والنص، فهو يتصور في عصر الحضور الذي هو عصر نصب قضاة بأعيانهم، سيأتي إن شاء الله عندي تحفظ سيأتي ربما جاء في أذهان. من هنا فالقاضي المستجمع للشرائط من العدالة والفقهاء و إلى آخره له أهلية القضاء في عصر الحضور، لكن ما يصير قاضي بالفعل إلا إذا نصبه الإمام، ما يصير قاضي إذا نصبته الأمة. جيد؟ إذن فقاضي التحكيم في هذا المورد متصور، لكن قاضي التحكيم متصور كما هي متصور، لكن هل له ولاية قضائية حينئذ؟ هل القضاء من 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 العقد الاجتماعي؟ من أين تثبت ولايته؟ هل أدلة النصب المتقدمة تثبت ولاية للأعم من المنصوب؟ هذه تساؤلات نجيب عليها أثناء البحث لأنه بحث عام. لكن تصور قاضي التحكيم أو لم يتصور هنا؟ تصور، لأنه أهلية للقضاء من دون نص، فلا يصير القاضي صاحب منصب بالفعل. فيقول نعم لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية فترافعا إليه فحكم لزمهما حكمه، لزمهما حكمه يعني حكمه حجة عليهما، هل من باب ولايته القضائية أو من باب المؤمنون عند شروطهم أو من باب أوفوا بالعقود وهذا عقد بين القاضي من جهة وبين المتخاصمين من جهة أخرى، من أي باب؟ ولا يشترط رضاهما بعد الحكم، هذا تفسير كما قلت لقوله لزمهما حكمه حكم جيد، ويشترط فيه أي في قاضي التحكيم ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام عليه السلام، ويعم الجواز كل الأحكام، يعني كل الأحكام التي يصدرها قاضي التحكيم. طب رح يجي إن شاء الله أن القاضي المنصوب شنو مراد القاضي المنصوب؟ ومن حقه أن يحكم كما ذكرتم وقلنا نحن بالدقة هذا خارج عن القضاء، لكن صلاحيات الحاكم الشرعي، وحيث أن كل قاضي فهو حاكم شرعي، فمن صلاحياته في باب الحدود في باب القصاص في باب الديات يحكم، ويحكم في الشبهات الحكمية الشبهات الموضوعية وإلى آخره. هل مرادك من كل الأحكام ما يشمل كل هذه الدوائر؟ هذه إثباتها في قاضي التحكيم دونه خرط القتال هذه الدعاء الواسعة، فإن إقامة الحدود وكما من شؤون الإمام المحصور ولا تثبت إلا لمن نصب لذلك، إذا أدلة قاضي التحكيم تشمل لا بأس، لكن سيأتي إن شاء الله أنه ماكو أدلة تشمل مثل هذه الأحكام إلا إذا مراد من الأحكام كل الأحكام القضائية، يعني ما يعم حتى إنفاذ الحكم، حتى اصطفاء الحكم بعد ذلك، حتى إذا أحد المتخاصمين لزمه الحكم ما قبل تأخذ منه بالقوة لأنه لزمه الحكم بحسب الفضل، هذا من لوازم لزوم الحكم إليه. سيأتي إن شاء الله شنو المراد من هذه العبارة. شوفوا يا إخوان، قال ومع عدم الإمام عليه السلام، طبعا تعبير تعبير غير جيد وغير مقبول، فإن كان من الحق ومع عدم حضور الإمام أو في غيبة الإمام، مو مع عدم الإمام، ماكو زمن فيه عدم الإمام، ها؟ المقصود عدم كون الإمام حاضرا باردا يعني عدم حضور الإمام، تعبير كلام تعبير واضح المراد، مراد عصر الغيبة. ينفذ قضاء الفقيه، هنا شو يعني ينفذ قضاء الفقيه؟ يعني ما يحتاج إذن من الإمام. إذن الكلام عن أي إذن؟ عن الإذن الخاص يوجد الإمام، نصب الخاص، بدليل أن الفقيه ليش رح يقول بعد ذلك؟ لأنه مأذون كل فقيه. وهذه واضح، أنا ما أدري ليش أرك بها بعض المحققين من الفقهاء، ما أدري واقعا ما أدري لماذا أرك. قال: ومع عدم حضور الإمام عليه السلام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات المشترطة في الفتوى. طبعا هنا اختصر الجامع للصفات المشترطة في الفتوى، هو أصلا بيّن ما هي شرائط القاضي، وشرائط القاضي التي بيّناها هي شرائط القاضي الأعم من عصر الحضور وعصر الغيبة، يعني الذي ينصبه الإمام أو ينصبه بنصب خاص أو ينصبه بنصب عام، هي الشرائط استفدناها من الأدلة النصب العام. والحقيقة ما كان عندنا أدلة نصب خاص إلا عهد الأشر، تفويض له وبيان لصفات من ينصبه. على كل حال، لقول أبي عبد الله عليه السلام إياكم أن يحاكم، لقول أبي عبد الله عليه السلام فاجعلوه بينكم قاضيا فإني جعلته قاضيا فتحكموا إليه. طبق الرواية جايبة صاحب الجواهر، هو ما جايبة. هذا المبحث الثاني اللي تتضمن الرواية، اللي تتضمن العبارة. المبحث الثالث أو الرابع صار مبحث الثالث الحقيقة، لأنه الأمة إذا عينت قاضي، يعني الأول هو أن الإمام في حال بصليات وكذا هو الذي يعني، المبحث الثاني قاضي التحكيم، المبحث الثالث قاضي الغيبة، المبحث الرابع ولو عدل إلى قضاة الجور والحال هذه، يعني كان في عصر حضور فعدل إلى قضاة الجور، أو في عصر غيبة ووجد الفقهاء وعدل والحال هذه، كان مخطئا. بس عبر كان مخطئا وأكثر من هذا، الروايات أكثر من هذا بعبر، وهو على حد الشرك بالله. عموما هذه مباحث لابد أن نبحثها. بعد هالمباحث يا إخوان ما يبقى إشكال في العبارة إلا إشكال واحد، وهي أنك يا صاحب الشرائع أنك تتحدث عن تقسيم عصر الحضور وعصر الغيبة، مع أن الإشكال الذي يأتي هنا هو أن ما استشهدت به لجواز قضاء كل فقيه في عصر الغيبة، وهو مشهورة أبي خديجة وأيضا معها مقبولة عمر بن حنظلة اللي ما استشهد بها، هذه كما تدل على ولاية الفقيه للقضاء في عصر الغيبة، تدل بل متيقن هذا على ولاية الفقيه للقضاء في عصر الحضور أيضا، لأن الصادق عليه السلام نصب بالفعل قضاتها في عصر حضوره، وبعض روايات النصب استفدناها من أئمة متأخرين عن الإمام الصادق عليه السلام، وقلنا لا يحتمل في ظل الظروف الموحدة أن يكون أحد الأئمة ينصب غير من نصب الصادق، بل على هذا تصير العملية من عصر الصادق عليه السلام، بل من قبل عصر الصادق عليه السلام، لدى خلط الشيعة ما كانوا يتقاضون إلا عند الإمام وعند الفقهاء، لا أقل من زمن الصادق عليه السلام ونصبه الفقهاء وما بعد، وهذا عصر حضور لا يحتاج إلى الإذن الخاص، فكان ينبغي تقسيم البحث بشكل آخر بحسب الأدلة المتوفرة بين أيدينا، وهو طارة عصر حضور وبسط يد إقامة الدولة، فيجي كلامه ما بالدقة كما في زمن علي عليه السلام بعد الخلفاء الثلاثة تصدى للدولة، كما في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله منصب القضاء لا يثبت إلا بالنصب من الإمام أو ممن فوض له الإمام مثل مالك الأشقر واخترق للحكم بين الناس إلى آخره في عهده عليه السلام. فإنه ولي على بلد مثل مصر لا بد وأن ينصب قضاة، هذا من شؤونه، فهو مفوض الإمام. أما عشر الحضور مع عدم بسط اليد، فحتى لو كان وهو كذلك متصور نصب القضاة بأعيانهم، لكن هذا بحث فرضي لم نجد منه عين ولا أثر في الروايات. الذي وجدناه في الروايات هو النصب العام في عصر الحضور وعدم بسط اليد، وهو الذي استفدنا منه النصب العام في عصر الغيبة. استفدت له النكتة؟ فالمقابلة ليست بين عصر الحضور وعصر الغيبة، المقابلة بين عصر بسط اليد والذي قد يكون عصر الحضور وقد يكون عصر غيبة بناء على نظرية ولاية الفقيه المطلقة، عصر الغيبة يدخل، قد يكون عصر حضور وقد يكون عصر غيبة بسط اليد، يعني عصر الحضور قدر متيقن، عصر الغيبة يحتاج إلى البحث في نظريات الولاية بناء على أنه للفقيه ما للإمام عليه السلام في الأمور الاجتماعية، فسيصير البحث واحدا لأنه هو يصير المفوض من قبل الإمام، هو الحال محل الإمام، فلا يثبت إلا له أو لمن فوضه، الوجه الفقيه إذا فوضه ولا كما لو كان نظام ولاية غير عموما هنا نعم يستقيم حضور وبسط يد مأذونية خاصة إما من الإمام أو من الولي أو ممن فوضه الإمام أو الولي بناء على حقانية تعيين الولي، وهذا أقول موضوعية تؤخذ من هنا. في مقابله بعد رح يصير عصر الحضور وعدم بسط اليد وعصر الغيبة. نعم قلت لكم في عصر الحضور يبقى ممكنا التعيين الشخص الإذن الشخص، التفويض أيضا ممكن أن يجي الإمام المعصوم في زمنه يفوض بزرارة أن هو يعين قضاة، لكن هذا مجرد فرضية. أولا ظروف الموضوعية لدولة قائمة معادية لا يسمح بهذا، فإن الحاكم سيقول أنا الدولة أو أنتم الدولة، هو الإمام فقط كان تجبى إليه بعض الأموال، الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهارون يقول إمام في المدينة وإمام في العراق، لا عين قضاة ولا إلى آخره، ولا دولة هو شنو هي الدولة غير تجيش الجيوش والقضاء وجبي الأموال بعنوان الضرائب الإسلامية، هي هذه الدولة، شنو هي الدولة؟ فالصدق خلاص. على هذا الأساس إذا أردنا أن يكون بحثنا واقعيا لابد أن نميز بين عصر الحضور مع بسط اليد وعصر عدم بسط اليد، أعم من السالبة بارتفاع الموضوع عصر غيبة أو السالبة بارتفاع المحمول الحضور وعدم بسط اليد، هنا يستقيم البحث. أنا فقط هذا التحفظ عندي أساس، طبعا التحفظ على المطالب الفقهية سنأتي ونبحثها، لكن في المقابل قلت غير واحد من المحققين استشهد، ما رأيت هذا الإشكال في مشاهير الشراح للشرائع في كلماته أو لمختصر الشرائع، فإن مطالب المختصر هي نفسه وكثرة كثرت الشروح على المختصر كما كثرت على نفس الشرائع، إلا أن بعض المعاصرين ومن خارج العصر تشكل أن العبارة ما لها وجه مفهوم مربك. أتعرض هنا لكلام مستشكلين من المستشكلين، الأول المحقق الخنساري رحمه الله في جامع المدارس، وعبارته أظن صفحة 14 من كتاب القضاء،
يمكن مراجعتها.
لكن إشكاله الأساسي طبعا يا إخوان، قبل أن أتكلم في كلام، بعد صاحب الشرائع كأنه لا يؤمن بقاضي التحكيم. ما تحدث عن قاضي التحكيم إلا في عصر الحضور مقابل المأذون بالإذن الخاص. في عصر الغيبة قال كل الفقهاء منصوبين من قبل الإذن. فإذا كل الفقهاء منصوبين وقاضي التحكيم هو قال يشترك فيه الشرائع قاضي المنصوب، فإذا هم منصوبين وانتهينا، ما عندنا قاضي تحكيم في عصر الغيبة. طبعا هنا يرد إشكال علمي سيأتي، أنه بناء على بعض المباني إذا أقام الفقيه وكانت له الولاية المطلقة وأقام الدولة، وقلنا بأن الولاية المطلقة معناها أن صلاحياته نفس صلاحيات الإمام في المجتمع، فيتصور قاضي التحكيم كما يتصور في عصر الحضور. فهذا ليس من مزايا لا عصر الحضور ولا عصر الغيبة. لكن هم ما بحثوا هذا البحث أساسا، ما طرحوا هذا البحث، حتى لو ما كان في خلاف مبنائي ما تطرقوا له، ما بحثوا هذه الجهة. كانوا يأتون من إقامة الدولة على أساس الدين، دين شرعي يعني. صاحب جامع المدارس عمدة إشكاله أنه قال لم يظهر ثمرة لصورة تراضي اثنين بواحد، خلاصة كلامه بعد اشتراط الفقهاء، ما دام يشترك في قاضي التحكيم الفقهاء كما يشترك في القاضي المنصوب، فحينئذ لا يظهر ثمرة أصلا لاشتراط أن يتراضى اثنان به حتى يكونان ملزمين بحكمه بعد أن يحكم، وعدم لزوم رضاهما بعد الحكم. أحسن، لأن كل من كان على هذه الصفات فهو قاضي منصوب ولم يعد قاضي تحكيم. وهذا الكلام مبني على عدم التوجه لحقيقة مراد صاحب الشرائع رضوان الله تعالى عليه، فإن هذا المحقق تصور وتوهم أن صاحب الشرائع يتحدث عن قاضي التحكيم في عصر الغيبة، فيتأتى الإشكال. بينما بعد أن دققنا في عبارته وذهب عليها أكثر الدرس، لكن مهم فهم كلمات الفقهاء الكبار من صاحب الشرائع، فصار أن الفقهاء الكبار وقعها في حيص وبيص من جهة توجيهها، حينئذ صار من الواضحات أنه هذا الإشكال لا بعد تفكير أنه مفصل للعبارة، وأن صاحب الشرائع لا يتعرض لخاض تحكي تحكي الغيبة أساسا، شأنه شأن جملة محققين أصلا ما تعرضوا لخاض التحكي. وسيأتي الحديث أنه يوجد أساسا في فقه الشيعة أساسا شيء اسمه قاضي تحكيم، أو أن هذا ترى لنا من فقه العامة. الإشكال الثاني سيأتي، إشكال المحقق أهل الحلة بالعكس، أهل الحلة ما تعرضوا لخاض تحكي تحكي الغيبة. لعلمك من أدخله صوفي وليس علمي. الإشكال الثاني في العبارة إشكال المحقق التبريزي رحمه الله رضوان الله تعالى عليه في كتاب أصول القضاء والشهادة، قال ما مراد صاحب الشرائع من الإذن في أول العبارة عندما قال يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام؟ قد يحتمل في احتمال، إما المراد الإذن الخاص يعني النصب الخاص، وإما المراد الإذن العام النصب العام. إذا أريد الإذن الخاص فكيف يمكن أن نتصور وجود قاضي ابتدائي منصوب مع عدم وجود الإذن الخاص؟ بعد ما نتصور وجود قاضي منصوب لعصر الغيبة، لأنه يلزم حتى يكون قاضي منصوب أن يكون هناك إذن خاص من الإمام أو ممن فوض له الإمام. ما عندنا في عصر الغيبة أحد فوض له الإمام المفروض، والإمام ما موجود، فماكو إذن خاص، فلا يتصور قاضي منصوب. وهذا يخالف ما تسولم عليه في الفقه من أن كل الفقهاء منصوبون للقضاء بين الناس في عصر الغيبة، بل وفي برهة كبيرة من عصر الحضور. وهو عصر عدم إقامة الدولة وبالطبيعة. هذا إذا أريد الإذن الخاص، وإذا أريد الإذن العام فلا يتصور قاضي التحكيم في عصر الغيبة مع شرطية الاجتهاد، لا يتصور، بل وفي عصر الحضور أيضا بعد عصر الصادق، لأنه نصب كل فقيه صار قاضي منصوب، مو بس في عصر الغيبة، وله كلام ينتهي في الأخير وبالجملة لم يتضح لي وجه يمكنني من خلاله جمع شتات عبارة المصنف. هكذا. لكن هذا الكلام ناشئ من عدم التوجه إلى فهم مراد المصنف، فإن المصنف تحدث عن عصري الحضور والغيبة بوضوح وقابل بينهما. في عصر الحضور يلزم الإذن الخاص، من ليس بمأذون بإذن خاص وتوافرت فيه صفات القاضي من العدالة والفقاهة وإلى آخره فهو قاضي تحكيم. بس إلى مشروعية ما إلى مشروعية نبحث بعدين إن شاء الله، لكن هو يختار له مشروعية. فقاضي التحكيم في عصر الحضور والإذن الخاص تصوره، وقابل معه عصر الغيبة. عصر الغيبة ما تحدث هو عن قاضي تحكيم، تحدث عن شرائط القاضي المنصوب بالنصب العام، وقال كل فقيه فهو منصوب بالنصب العام، وما تحدث عن أنه يمكن أن نتصور قاضي تحكيم أو لا يمكن أن نتصور قاضي تحكيم. ولازم كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه لا يعتقد بوجود شيء باسم قاضي التحكيم في عصر الغيبة، وإلا لتعرض له إما في هذه المسألة أو في المسألة القادمة، مع أنه لا يتكلم عن قاضي التحكيم إلا هنا. فالإذن المراد منه هو الإذن الخاص، ولا يلزم ما ذكره المحقق التبريزي أنه كيف يمكن أن نتصور القاضي الابتدائي بعد ذلك مع عدم الإذن الخاص من الإمام. أصلا بعد الإمام علي ما عندنا إذن خاص بالقضاء لأحد بعينه، عندنا إذن عام. لو استشكل أنه المقابلة مو بين عصر الحضور وغيبة كان لا بأس بالإشكال، لكن هو ما استشكل، صور أن كلام صاحب الشرايع وأن الإذن إذا كان إذن خاص يعني إذن خاص دائما حتى في عصر الغيبة، تصور أن صاحب الشرايع يرفع يده عن النصب العام، مع أن ذي العبارة يشهد وينادي بأعلى صوته بأنه يعتقد بأنه مع عدم الإمام، وقال مع عدم الإمام يعني مع عدم حضور الإمام والنصب الخاص كل فقيه فهو منصوب. ألم يكن هذا يكفي للتنبه إلى أن كلامه في النصف الأول من العبارة عن عصر الحضور؟ أنا واضح من العبارة، واضح أنت أقرأ العبارة وأنا وضحتها وقرأتها لك في بداية الدرس. وأما الشق الثاني، وإن أريد الإذن العام، وإن أريد الإذن العام وما دفع، ما اختار أحد الاحتمالين، فلا يتصور قاضي التحكيم، فلماذا تتحدث عن قاضي التحكيم يا صاحب الشرايع؟ أنا أقول إذا أريد الإذن العام أريد الإذن العام في بين العبارة مو في صدر العبارة، وقاضي التحكيم ما تحدث عنه في عصر الغيبة. نعم لو كان الحديث عن قاضي التحكيم في عصر الغيبة قد نقبل كلامكم، قد نقبل كلامكم أن قاضي التحكيم بل الظاهر من صاحب الشرع أنه مثلك يعني حتى التبريد أنه أصلاً هو لا يتصور قاضي التحكيم في عصر الغيبة، هو تصوره في عصر الحضور، لكن سيأتي أننا نتصوره في عصر الغيبة لكن في الطرف الخاص في طرف إقامة الدولة وبناء على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه نتصور حينها قاضي مطلوب قاضي تحكيم، لكن في ظل دولة إسلامية، لكن هذا قاضي التحكيم إلى مشروعية ما إلى مشروعية رح يجي إن شاء الله. إذن فهذا الإشكال أيضا غير واضح على كلام المصنف، فكلام المصنف فطرا وذيلا متين جدا. نعم تأتي عليه بعض الملاحظات قلنا وهي أنه المقابلة مو بين عصر الحضور وعصر الغيبة، المقابلة بين عصر بسط اليد للولي الشرعي المطلق على تقديم وجود إطلاق لغير المعصوم، بس قرروا مطلقا عصر المعصوم بس مو عصر الحضور المعصوم، عصر بسط اليد، ومقابله عدم بسط اليد. طبعا يتصور في حال عدم بسط اليد، قل يتصور نصب قضاة بنحو الإثم الخاص، لكن هذا لا عين ولا أثر منه في فقهنا في رواياتنا. الموجود في عصر الحضور وعدم بسط اليد هو النصب العام أيضا، مضافا إلى أنه غير عملي، غير ممكن يعني عمليا على أرض الواقع. وعليه فحينئذ القضية فأصبح واضحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. راح يجي الحديث إن شاء الله بعد هذا التمهيد في مقامات